بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 87 بعد 107 على 1 تحت عنوان استحباب تعدد الزوجات. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من جمادى الأولى 1414 هجري، الموافق 17 من الشهر العاشر 1993 ميلادي.
شيخنا أبو فارس يسأل عن الإمامة والصلاة. إحنا شيخنا بدنا نسأل عن واحد عن على باله يتزوج مثلا، يثني، هل يلزم يستشير زوجته أو مثلا يرى أنه مثلا هناك مفسدة أو
يلزمه أن يتذكر نصيحة الألباني الآنفة الذكر، أن يمهد.
يمهد؟ كل شيء ممكن المساومة عليه إلا هذا الأمر.
الكلام هذا يا أبو ليلى، أبو ليلى
الله يرضى عليك. سمع شيخنا، سمع.
أنا ما سمعتش.
أن لا يفجأها بذلك، وأن يمهد، وأن يزرع في عقلها ولبها أولا جواز هذا الحكم إسلاميا بدون أي قيد أو شرط إلا ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، وهو العدل، وأن يدندن حول هذه القضية حتى تصبح الفكرة واضحة عندها جلية. هذا من ناحية الفكرية، أما من ناحية العملية ما بيهمنا نحن، قصدنا ألا نفجأ الناس عمليا بقضية هم فكريا لم تطرق أسماعهم من قبل كما ذكرنا آنفا، لأنه هذه مسألة فعلا مسألة حساسة جدا، ونحن نعلم بالتجربة بالواقع من كثير من الناس أنك لو احتطت وتحفظت وزرعت وذكرت مع ذلك تجد المعارضة. لماذا؟ لأنه مضى على المسلمين زمن، وبخاصة في هذا الزمن، غزوا في أخر دورهم بأفكار ليست من الإسلام في شيء، ومنها أن الزواج الثاني لا يشرع إلا لضرورة. هذه الفكرة يعني تبناها كثير من الرجال فضلا عن النساء اللي يغلبهن الهوى والغيرة التي ليست بطبيعة الحال مشروعة دائما. فهذا هو الذي ننصح به في مثلي.
طب شيخنا ايش حكم،
ولعلك ان شاء الله انت يعني تمهد الان.
قالوا سنين بمهد. شيخنا ايش حكم المرأة اللي مثلا تحول بين
هيروح اشتريت البيت،
تحول يعني بين زوجها وبين هذا ال
ابو ليلى
غاية مثلا،
لا تخالف مبدأك.
أبو أحمد حريص ما يتنفس الآن،
بس بقول لك عيب.
نعم،
يعني هل تكون المرأة ظالمة إذا منعت هذه الرغبة عند زوجها؟
أظن تعبيرك بقولك منعت ما هو دقيق.
لا يعني عرقلت. يعني يا شيخنا مثلا خلت الأولاد يشغبوا عليه وكذا،
يكسرون السيارة.
أحمد استفيد تجارب جيدة والله.
أنتوا كلكم مشتهيين، لكن
كوزياني
أنا كوزياني أنا
فوز المدح
والله. في
واحد النفس
كلهم بدهم يحكوا،
بدهم يحكوا بس خايفين يتسجل.
خايفين يتسجل.
أبو أحمد تعبت من علي.
طبعا اعتقد انه لا يجوز ذلك.
لا يجوز
لسببين. الاول انها تصد عن سبيل الله، والاخر انها تخالف امر زوجها، لانكم تعلمون ان شاء الله تعليقا لا تحقيقا.
جزاك الله خير.
انا بقول كلام نفيس، هذا عجب الكلام يا شيخنا.
لانكم تعلمون ان إطاعة المرأة لزوجها واجب، كما هو الشأن في إطاعة فرد من أفراد الشعب للحاكم المسلم، إطاعة لا أقول عمياء وإنما إطاعة كاملة، إلا ما استثناه الشرع وهو إلا في معصية الله. ويترتب من هذا أحكام شرعية، وهي أن الحاكم المسلم إذا أمر بأمر أصله مباح صار هذا الأمر واجبا على المأمور به أن يقوم به، لأنه أمر ولي الأمر. كذلك الأمر تماما بالنسبة للزوجة مع زوجها، فالزوج إذا أمر زوجته بأمر ما وكان الأمر في أصل الشرع جائزا وكانت المرأة تستطيع القيام به، حين ذاك يجب عليها أن تطيعه، وإن لم تطيعه فقد عصت الله ورسوله. فإذا في ما تتعاطاه المرأة من اتخاذ عراقيل قد تحول هذه العراقيل بين زوجها وما يريد الوصول إليه مما أباحه الله عز وجل، فضلا عما إذا كان المباح أمرا مرغوبا مشروعا، فلا شك أنها تكون عاصية مرتين. المرة الأولى ما سبق أن ذكرته، إنها تقطع السبيل، والمرة والأمر الآخر أنها تخالف زوجها في أمر ليس لها أن تخالف، لأنها تستطيع وهو لم يأمر أو لا يريد أن يفعل معصية من معاصي الله، فحكمها مع الزوج كحكم فرد من أفراد الشعب مع الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله. وقد قلت آنفا كلمة وهي مستعملة اليوم في بعض البلاد الإسلامية، أنهم يبررون تنفيذ بعض الأمور أو بعض الأحكام الطارئة الجديدة بحكم أن هذا أمر ولي الأمر. فلا بد هنا من التذكير بما أشرت إليه آنفا، لكن في كثير من الأحيان لا يغني التلميح عن التصريح، فأقول لابد لولي الأمر إما أن يكون عالما بالكتاب والسنة حتى يعتذر بطاعته فيما أمر به مما ليس له أصل في السنة، أو أن يكون إذا لم يكن عالما بالكتاب والسنة أن يكون عنده مجلس شورى من أهل العلم والفضل، فلا يصدر حكما ما إلا بعد أخذ موافقة هؤلاء العلماء، وبخاصة إذا كان فيهم من هو أعلم من غيرهم. أما إذا صدر الأمر من ولي الأمر وهو في العلم ليس في العير ولا في النفير، هذا لا يصدق فيه ذلك الحكم الذي ذكرته آنفا. على ذلك نقول أيضا في الزوج ينبغي أن يكون عالما بالكتاب والسنة وما يجوز وما لا يجوز، فإذا مثل هذا الزوج أمر زوجته وكان هذا الأمر ليس فيه معصية لله أولا، وكان باستطاعتها تنفيذه ثانيا، وجب عليها هذا التنفيذ لما تقدم بيانه.
شيخنا أمر متعلق بنفس المسألة، نسأل نفس المسألة.
شيخنا التعدد عندكم هو الأصل ولا هو فرع؟ بلعب بدمي الظاهر.
تزوجوا الودود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. المباهاة لا تتحقق بالإفراد وإنما بالتعدد، فانقلوا تعدد الأحزاب إلى تعدد الزوجات.
شيخنا عم بدعي لك الله يفتح عليك. الله يفتح عليك بقول
الله يا شيخنا. تشريط المفروض يحضر على النساء.
يحضر ولا يحضر؟
يحضر.
شيخنا أكثرهم الآن بدوروا على مرة ما بتجيب أولاد، بتجوز مرأة ثانية بدور عليها ما تجيب أولاد، قال عشان ما يتقلب.
أما حكمك بأن أكثرهم هذا لا شك أنه جائر،
أكثر طالب الزواج.
لكن هنا شيخنا بارك الله فيك يرد أمور على هذه المسألة التي أرى أن الحديث كثر عنها في الآونة الأخيرة، ومن أول هذه الأمور ما ذكرتم من أنه ينبغي أن تتحقق الاستطاعة عند من يريد أو يسمع الأمر ثم لا يملك أمام هذا الأمر إلا أن ينفذه، لأن طاعة ولي الأمر واجبة شرعا. فنقول يا ترى هل الاستطاعة هنا تتعدى الاستطاعة النفسية التي قد يكون الإنسان فيها يعاني الكثير الكثير من الأمور التي قد تبدو لهذا الذي لا يريد أن يسارع إلى إنفاذ الحكم أنه مشروع من جهة، وأنه حتى وإن كان مشروعا أو وهو في ذاته مشروع حقا، لكن الأمر لثقله على النفس قد يجد الإنسان فيه من المشقة والمعاناة ما يخلق للرجل والمرأة المتاعب التي لا تنتهي ولا تنقطع في حياتهما، وبخاصة في زمان درج فيه الناس على مخالفة الشرع فيما هو أدنى من ذلك بكثير، واعتاد الناس على هذه المخالفات وشاعت في حياتهم، وصارت المخالفة في حياة الأمة هي الأصل. وإن كان من الواجب على دعاة الإسلام ألا يتأثروا بهذا الاتجاه، بل عليهم أن يقاوموا وأن يقولوا للناس حسنا فيما يدعونهم إليه، ليغيروا من هذا الواقع السيء الذي طمست معالم الشريعة أو كادت فيه، وغابت السنن، بل غاب كثير من الفرائض عن حياة الأمة. لذلك أقول أولا يا ترى هل هذه المعاناة النفسية التي قد تسبب ما تسبب من خراب البيت وتدمير قواعده وخلق المشاكل في البيوت، والمعاناة النفسية التي تعانيها المرأة التي تقبل أو لا تقبل أو تبدو أنها تقبل ظاهرا ولكنها في حقيقة أمرها إنما تعاني ما تعاني، ولا تملك إلا أن تقول وهي تبدو أو تبدي أنها تطيع زوجها تحقيقا للسنة وامتثالا لأمر الله، أنها تبدي طاعته وهي في الحقيقة لا تملك إلا أن تكون كمثل هذا الإنسان الذي لا يستطيع إلا أن ينفذ ما يملى عليه إملاء. هذا من جهة. أما الأمر الثاني فهو كما تعلمون شيخنا بارك الله فيكم أن الثقافة التي شاعت في الأمة اليوم خلفتها كثيرا جدا عما ينبغي أن تكون عليه من التزام الشرع والوقوف مع أحكامه وتمثل مقتضى العقيدة، وأصبح هذا الأمر وهو تعدد الزوجات أصبح سببا من الأسباب التي وجدت هناك أناسا حتى من العلماء من علماء الإسلام الذين يدعون أو يدعون بأنهم علماء ويتكلمون باسم الشرع ويستفتون إلى غير ذلك مما هو ظاهر في حياتنا. أقول إن الثقافة الغربية هذه التي شاعت في حياتنا وخلقت لنا فينا أجيالا متعددة كثيرة جدا، وهذه الأجيال ترث أو يرث كل جيل عما قبله يرث تركة مثقلة بالأخطاء والأوهام والخيالات والبعد عن مصادر الشريعة وإيثار ما هو أو ما أتت به هذه الثقافة على غيره مما صرحت به شريعة ربنا من الأحكام التي تسمى واجبة أو مندوبة أو على الأقل مباحة. فأقول يا ترى هل هذا يعد عذرا يستطيع الإنسان الذي يريد أن يتزوج الثانية أو الثالثة، هل يقدم على مثل أو على الزواج بالثانية أو الثالثة وهو يعلم بأنه كما أشار بعض إخواننا في سؤالاتهم الآنفة الذكر أنهم يعلمون حق اليقين بأن الإقدام على الزواج الثاني يشرد الأولاد وربما أغلق البيوت وربما أوصل الزوجين إلى أبواب المحاكم التي قد تقضي بينهما بأن تفرق بينهما لكثرة المشاكل التي تقع. فنرجو شيخنا بارك الله فيكم أن تفيدونا عن هذين الأمرين اللذين يبدوان حقيقة بأنهما مشكلتان خطيرتان في حياة البيوت المسلمة، ونجد أن أبناءنا في بيوتنا نشئ وربوا على قبول الأم وألا يقبل غير الأم، ونحن نكابر جدا وجدا نكابر عندما نغفل أمر الأولاد والبنين والبنات ونقول بأنهم قبلوا بالأمر الواقع. فنرجو
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا بارك الله فيك التعليق على هذين الأمرين وجزاكم الله خيرا.
أرجو من الأستاذ أن يلخص من كلامه الأمرين الاثنين حتى نعيد النظر فيهما. ما هو الأمر الأول وما هو الأمر الآخر؟
الأمر الأول قلنا بأن يعني حياتنا اليوم حياتنا في داخل بيوتنا وفي أسرنا تأثرت بمجريات الحضارة أو الثقافة المعاصرة التي أصبح لها نصراء أو كتاب وعلماء يدافعون عن ضدها أو يدافعون عن ضدها ويهاجمون بسبب أو بدون سبب بفهم أو بجهل ربما بتصور للواقع تصورا سيئا أو غير سيء الأحكام الإسلامية التي تدعو إلى تعدد الزوجات. فنحن متأثرون ولا ريب والشواهد كثيرة في حياتنا. الأمر الثاني أقول إن الطاعة، طاعة المرأة التي كلفها الله تبارك وتعالى بها، والتي قلنا بأنه لا بد أن تكون قادرة على إنفاذها هذه الطاعة. الشرط تنفيذ الطاعة أو طاعة المرأة للزوج أن لا تكون في معصية الله وأن تكون قادرة على أن تطيعه. يا ترى هل الطاعة هذه الطاعة للزوج يعني يجب أن نغفل هذه الآلام النفسية الشديدة التي قد تنشأ منها مشكلات أيضا في داخل البيت المسلم بين الزوج والزوج، وتنعكس هذه الخلافات على الأبناء والبنات، وربما كان ذلك سببا في تشريدهم وسوء تربيتهم؟
بعد هذا التلخيص الجيد إن شاء الله أقول، أما بالنسبة للأمر الأول لا شك أننا نغزى من أولئك الكتاب الذين أشير إليهم، ليس في هذه المسألة بل في مسائل كثيرة وكثيرة جدا، ومن أخطرها أنهم يدعون إلى فصل الدين عن الدولة، هذا كمثال. فليس من واجبنا نحن أن نتجاوب مع هؤلاء في موقفهم المخالف للشرع. فدعوتهم مثلا إلى فصل الدين عن الدولة نحن نقف لها بالمرصاد ونقول الإسلام دين ودولة، فمن يستجب منهم على الأقل فكريا فالحمد لله، ومن لا يستجيب فلست عليهم بمسيطر. كذلك مسألتنا هذه، صحيح أن كثير من هؤلاء، وقد قلت في كلمتي السابقة أن من أسباب نفور النساء عن أن يقبلن من أزواجهن أن يتزوجوا عليهن هو هذا الغزو الفكري. وقلت في أثناء ما قلت أن كثيرا من الرجال تأثروا بهذا الغزو وأصبحوا لا يؤيدون. فأنا أقول فهذا الغزو يجب أن نقابله بمثله من غزو إسلامي صحيح. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول أو الأمر الأول. أما الأمر الآخر فليس يخفى على أحد من الحاضرين بل والغائبين أن مسألة التعدد لا تتجاوز من حيث الحكم الشرعي هو الاستحباب الذي أشرت إليه آنفا في كلمتي، مستدلا على ذلك بقول نبيه صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وإذ الأمر كذلك فكل مسلم يعلم أنه إذا ترتب من وراء الاستحباب أي حكم هو مستحب ما هو أخطر إسلاميا من هذا الحكم، فلا شك ولا ريب حين ذاك أنه يعرض عن هذا المستحب. وآنفا أيضا ذكرت حديث عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بالشرك إلى آخره، لأن إعادة الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام في ظني وفي فهمي فوق المستحب، مع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يترتب من وراء هذا التجديد لبناء الكعبة مفسدة أكبر من تلك المصلحة. هذه قاعدة معروفة عند العلماء. إذا كان الأمر كذلك فالمسألة لا يجوز أن نجعلها عامة بين الأزواج الذين يريدون أن يعددوا، لا ينبغي أن نجعلها عامة للأمر الأول، وهو أننا مغزوون من بعض الكتاب الغربيين أو المتغربين منهم، وإنما نحن نذكر بأنك أيها الزوج إذا أردت أن تتزوج ويغلب على ظنك أنه يترتب من زواجك مفسدة أكبر من المصلحة التي أنت ترمي إليها، هذا مفهوم من هذه القواعد أنه لا ينبغي أن تلجأ إلى تطبيق هذا الأمر المستحب. وهذا نقوله فيما إذا كان الأمر في الزواج الثاني يتعلق فقط بأنه مستحب، ولكن أيضا لا يجوز نحن أن ندخل بين الزوجين وأن نفترض دائما وأبدا أن أي زوج يريد أن يتزوج الثانية فهو أمر مستحب، قد يكون بالنسبة إليه أمر واجب. والعلاقات الموجودة بين الزوجين لا يمكن لأحد مطلقا ولو كان من أقرب الأقربين أن يعرف حقيقة العلاقة بينهما، فقد يكون الزوج متزوجا وعنده زوجة جميلة وخدومة وكل شيء، لكن هناك شيء داخلي لا يمكن أن يطلع عليه الآخرون، فهذا الشيء الداخلي من الذي يعرفه؟ هو هذا الزوج الذي يريد أن يتزوج بثانية. فإذا أولا نقول إذا كان الزواج الذي يريد أن يتقدم إليه هذا الزوج من باب المستحب فلا بد أن يراعي القاعدة المذكورة آنفا. أما إذا كان الزواج الثاني بالنسبة لبعضهم يتجاوز حدود المستحبات إلى الواجبات فهنا يأخذ الأمر حكما آخر بلا شك يختلف عن الحكم الأول. على أن الذي أراه كما قلت آنفا لابد من التمهيد، وقلت هذا لما ذكرتم من أننا مغزوون في هذه القضية من كتاب شرقيين وغربيين، ولذلك فلا ينبغي أن يكون موقفنا من الناحية العلمية إلا تذكير المسلمين والمسلمات بهذا الحكم الذي جاء نصه في القرآن الكريم، مع التذكير بالاستطاعة والتمكن من الحكم بالعزل بين الزوجات. هذا الذي أراه كجوابا عن الأمرين، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا في كل ما اختلف فيه الناس إلى كلمة الحق واتباع الصواب إن شاء الله.
شيخنا وإياكم تعقيبا على هذا
فضل.
جزاكم الله خير. يعني الآن يعني المسألة اتضحت يعني فيما أظن للإخوان هنا، ولعل هذا الأمر إن شاء الله أيضا يتناوله الناس عن طريق السماع أو الكتابة. أقول مما الحقيقة ساعد على ترسيخ النفرة في نفوس الزوجات من أن تجتمع إليها امرأة أخرى أمور ثلاثة. أما الأمر الأول فالواقع الذي نراه عند كثير من الأزواج المسلمين الذين تزوجوا ثم شاعت في الناس سيرة بيوتهم، وكان زواجهم لم يحقق لا العدل بين الزوجات ولم يحقق العدل أيضا بين الأبناء. ومما أظنه سببا في ذلك اختلاط الأمور الآن في حياتنا العامة والخاصة، ثم أيضا ضيق ذات اليد عند كثير من الذين يتزوجون ويقدمون على الزواج وفي نيتهم أن يجمعوا أو أن يحققوا العدالة، أو يقولوا في أنفسهم إن الله عز وجل يبسط لنا الرزق فيما بعد، وهذه أمور مغيبة لا يقدر ولا يعلم عليها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وحده. أما الأمر الثاني فهو الحقيقة ما نجده أيضا في نفوس كثير من الذين يتزوجون أو يريدون الزواج، أن الرغبة الداعية للزواج ليست متساوية في غاياتها التي شرعت من أجلها تعدد الزوجات. فنجد أن الغالب على الزواج الثاني وبخاصة في هذه الأيام هو الرغبة في المرأة فقط، وليس المراد الإكثار من الأبناء والبنات أو الذريات. فالحقيقة هذه الرغبة إنما تشع في قلوب أو في صدور الشباب والرجال، وهم يرون هذا الفساد الطام العام في مجتمعاتنا من عري النساء وتبرجهن وغير ذلك من الأسباب التي تدعو إلى خروج النساء إلى الإقبال على الزواج، لأن الرجل يريد أن يتزوج لذات الشهوة أو المرأة. هذا أيضا لابد أن يضاف إلى هذه المسألة، ولربما يقال في مثل هذه الحالة بأن الزواج ما دام أن الرجل يرغب في تعدد النساء ليحمي نفسه من المعصية، أن يقال له في مثل هذه الحالة إن الثانية والثالثة والرابعة، ما دام أن مجتمعنا على هذه الشاكلة وعلى هذه الصورة البشعة التي نراها بأنه لا يحميه، لأن الشهوة متجددة برؤية النساء يوما بعد يوم. هذا أيضا لابد أن يضاف إلى هذه المسألة، ولربما يقال في مثل هذه الحالة بأن الزواج ما دام أن الرجل يرغب في تعدد النساء ليحمي نفسه من المعصية، أن يقال له في مثل هذه الحالة إن الثانية والثالثة والرابعة، ما دام أن مجتمعنا على هذه الشاكلة وعلى هذه الصورة البشعة التي نراها بأنه لا يحميه، لأن الشهوة متجددة برؤية النساء يوما بعد يوم، وهن يتفنن في عرض زينتهن وأجسادهن وصورهن الكاشفة. الأمر الثالث الحقيقة هو أن أبناءنا في المدارس وفي الجامعات وجدوا كثيرا من المغريات التي يراها آباؤهم، فلا بد أن يكون هناك أيضا الشباب بخاصة هم أدعى إلى تحقيق رغباتهم ودفع الأذى عنهم من الآباء أنفسهم. فالأب يجد زوجة ربما ينال منها وتنال منه، فيخمد صوت شهوته الذي يدعوه دائما وأبدا إلى الحديث عن المرأة الثانية. فهؤلاء الحقيقة أولى أن يحموا من الفتنة، والبنات كذلك أولى أن يحمين من الفتنة، وعلى الآباء والأمهات أن يتعاونوا جميعا في تقديم أو في الإسراع من تزويج الشباب، والدعوة دعوة الناس إلى تخفيض نفقات الزواج والإقلاع عن العادات الموجودة في حياتنا اليوم. أقول هذه الأمور الثلاثة الحقيقة مدعاة إلى النظر في مثل هذا الأمر الذي تحدثتم جزاكم الله تبارك وتعالى عنا خيرا فيما قلتم، ولعل إخواننا أيضا يكونون عونا لنا في هذه الاتجاهات التي نريد من أنفسنا نحن دعاة منهج الكتاب والسنة أن نضرب المثل بأنفسنا للناس جميعا، أن قيامنا في هذه الدعوة وعليها وفي حقها وبها لا يكون بالنظر إلى مثل هذه الأمور وحدها منفصلة عن سائر الأحوال التي يعاني منها المسلمون اليوم، بل يجب أن تلتئم كلها جميعا على طريق واحد وهدف واحد، لكي نكون بحق إن شاء الله دعاة على بصيرة.
نعم.
لو تسمع النساء هذا الكلام ما شاء الله كان أبو مالك يعني صارت له شعبية وفاز في الانتخابات.
مين اللي ما حكاك ما له شعبية؟
على كل حال الذي نراه لابد لكل مسلم يتبناه أن قضية الزواج الثاني لا يجوز أن تجعل شريعة مستحبة لكل زوج ولا شريعة ممنوعة لكل زوج، لأن الأمر كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. أما مراعاة ما قد يحدث وما قد يطرأ على هذا الزواج الثاني فهذا ينبغي ملاحظته، ولكن هذا الذي يقال بالنسبة للزواج الثاني يمكن أن يقال أيضا في الزواج الأول. والآن كثير من الأزواج لا يقومون بواجب الحقوق الزوجية وهم ما ثنوا، كل واحد يتمتع بزوجة واحدة فهم مقصرون. فهل نقول ما دام أن الواقع من كثير من الأزواج التقصير في حق الزوجات أن نثبط همم الشباب عن الزواج؟ ما أظن قائلا يقول بهذا، لكن يحض على الزواج ويأمر بالتمسك بالشروط التي أمر الله بها. كذلك نحن نقول في التثنية نحض على هذا الزواج مع ملاحظة الشروط ولو في حدود الاستحباب بشرط تلك الملاحظة، ولكن قد يكون الزواج الثاني كما أشرت آنفا يأخذ مستوى آخر. وما أشار إليه الأستاذ وكان دقيقا في ملاحظته حينما ذكر الفساد وانتشار الخلاع والتبرج في النساء، أن هذا قد يدعو بعض الأزواج أن يتزوجوا بالثانية. وكبح شهوة الرجل عن نفسه وأن يميل بها إلى ما شرع الله عما حرم الله، هذا أمر أيضا ينبغي ملاحظته. لكن نعود إلى القاعدة، إذا لزم من الأمر المستحب ما هو أهم من المفسدة فينبغي الإعراض عن ذلك، بل الواجب إذا ترتب من وراء القيام به مفسدة أكبر فيترك هذا الواجب. فهذه ضوابط لابد من ملاحظتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله صار العصر.
وقت يطير سبحان الله. وقت يطير.
أي والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا صاحبنا يمينه مثل الدرويش يمينه ويساره. ما لماذا تنحرف في صدرك يا أبا عبد الله عن القبلة؟ لماذا تنحرف في صدرك عن القبلة؟
ما فطنت لهذا.
إذا تفضل إن شاء الله.
شيخ نختم الموضوع يا شيخ.
يعني حجمه كما مضى. نعم. نعم.
تتساءل كثير من الأخوات فتقول: إنكم تشجعون وترغبون الشباب في الجنة بذكر الحور العين،
فما للنساء
فهل للنساء ما يقابل الحور العين في الجنة؟ فكيف نجيبهم جوابا شافيا إن شاء الله؟
أما الجواب الشافي فهو الإيمان بالله ورسوله. هذا السؤال نابع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نابع عن الإعجاب بالرأي، ونابع عن البعد عن الإيمان بالله ورسوله. هذا كالمرأة تقول: لماذا ربنا خلقني امرأة مركوبة ولم يخلقني رجلا راكبا؟ هذا كلام يقوله مؤمن هذا يعني أمر خطير جدا. يكفي هذا النوع من النساء أن يذكرنا بالنص العام في القرآن الكريم: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وليس من المفروض أن يعلم الرجال فضلا عن النساء تفاصيل ما ادخر الله لهم ولهن من النعيم المقيم في الجنة. ليس من الضروري أن يعرف الرجال فضلا عن النساء أن يعرف هؤلاء جميعا ما ادخر الله لأهل الجنة من النعيم المقيم. يكفي هذه النسوة أن يذكرن أنهن يلتقين مع الرجال في أكبر نعمة يحظى بها أهل الجنة، وهي رؤيتهم لربهم فيها. حينما يتذكرن هذه النعمة فستطغى على ذلك السؤال التافه الذي لا يصدر من إنسان يفكر بهذه النعمة الكبرى التي إذا ما حصلت للمؤمنين في الجنة نساء ورجالا نسوا نعيم الجنة وما فيها. والحقيقة أن هذا السؤال ينبع من فراغ ذهن النساء بل وكثير من الرجال عن بعض الأوصاف التي جاءت مفصلة في السنة الصحيحة. لأن الإنسان حينما يتشبع ببعض الصفات لذات ما لا يطمع أن يعرف صفة أخرى في تلك الذات. أقدم بهذه الكلمة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة رجل يخرج من النار يحبو حبوا. والحديث طويل، وما دام حضر الطعام الآن فأختمه بنهايته، وهو أن هذا الذي كان آخر من خرج من النار وآخر من يدخل الجنة خرج من النار يحبو حبوا وكأنه فحم سوداء لا يستطيع أن يمشي سويا كما خلقه الله من قبل. هذا إذا وصل إلى باب الجنة، هذا مختصر القصة، قال الله له: ادخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. لك في الجنة مثل الدنيا وعشرة أضعافها. ولا يدخل في عقل هذا المسكين المحترق بالنار أن يكون له في الجنة مثل الدنيا وعشر أضعافها. يقول: يا رب أتهزأ بي وأنت الرب؟ فيضحك الرسول ويضحك راوي الحديث عن الرسول، ويسأل كل واحد من الطبقات هذه لما تضحك. قال: لما العبد قال للرب أتهزأ بي وأنت الرب؟ ضحك الرب فضحك الرسول فضحك أبو مسعود وهكذا. فمن يتذكر هذه النعمة من النساء والرجال يبقى هناك مجال مثل ذاك السؤال. لكن هو الفقر الذهني والعلمي هو الذي يفسح المجال لهؤلاء الفقراء والمساكين حقا ليطرحوا مثل هذا السؤال، مثل ذاك السؤال التافه الباهت الذي لا قيمه له. وتفضلوا الان.
لان مثل هذا السؤال انما يرد في الدنيا لما جبلت عليها قلوب اصحابها من فتن وكذا، واما في الاخره ونزعنا ما في صدورهم من غير.
وكذلك وانا اردت ان اقول سبحان الله، بس لا اردت ان اقول شيئا ليس يعني هو هذا. أردت أن أقول أن الدرجات في الجنان متفاوتة.
سبحان الله. نعم جنان.
وكما جاء في بعض الأحاديث أنه أدنى درجة يرى من فوق كما نرى نحن النجم في أفق السماء، فهل في صدورهم من حرج؟
الله أكبر.
لا، كذلك النساء. جزاك الله خير.
شيخنا أبو ليلى داير بمسك علينا مماسك لساعة الحسب
بحق أم باطل؟
والله بقول لك هاي الشريط بدي يوزع منه 500 نسخة يعني.
كان في لك باخ
دور على متبرع
الناس تستخير.
شيخنا جزاكم الله خير على ما قدمتموه الآن في هذا الشريط حول سؤال أخونا أبو أنس عن التعدد، وما شاء الله لا قوة إلا بالله.
طبعا تعدد الزوجات مش الأحزاب.
جزاك الله خير على تعدد الزوجات. نعم. كلامكم دائما الحمد لله رب العالمين، تضعون كما تقولون النقاط على الحروف، فلله الحمد. فنسأل الله عز وجل بفضله وبكرمه أن يهدينا وإياكم دائما للصواب والسداد.
آمين.
شيخنا أقول أنا يعني بنسبة بمناسبة هذا الموضوع، لنا خبرة بين الإخوة في هذا المجال اللي هو الزواج وفي مجال التعدد، أن كثير من الإخوة الذين يريدون الزواج شيخنا إذا قلنا سمراء يقول لا تصلح لي، إذا قلنا سنك من سنها يقول لا تصلح لي، إذا قلنا فيها شوية عرج يقول لا تصلح لي، إذا قلنا في عينها نمش يقول لا تصلح لي. فعلى هذا كما قلت مرة في قولك أنت لكل ساقطة في الحي لاقطة، فإذا بقينا على نمط واحد نقول أن الزواج الذي فيه تعدد يحصل مفسدة وفتنة في المجتمع ولا يصلح في هذا الزمان، ونبدأ على هذا الكلام، فحتبقى هذه النساء كما يعني نرى في مجتمعنا الآن مطلقة ليس لها زوج، وراها ولد اثنين ثلاثة ليس لها زوج. وكما سمعت مرة في بعض فتاويكم أفتيتم امرأة أن لا تبقى عند زوجها لأنه سكير وتارك صلاة، فقالت ماذا أفعل والآن الرجال لا يقبلون على امرأة مطلقة. فقلت إيه أنت لها يومها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعلى هذا إذا كان يعني جمعنا هذه الأمور لبعض البعض، فنسبة النساء أكثر من الرجال بكثير على هذا، والصالحين من الرجال أقل وأقل ونادر. فعلى هذا يعني التعدد يكون نعمة من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة على المجتمع الإسلامي، ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله تبارك وتعالى. وإذا أفتينا بحكم المشاكل التي تطرأ على البيوت بحكم التعدد، كان نقول حوادث السير في هذا الزمان كثيرة جدا، لا تركب السيارات، سقوط الطائرات كثير، لا تركب الطائرات. فيعني نقول للنساء كما قال ربنا تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهذا الزواج الذي ترى المرأة فيه ضرر عليها ولربما خير كثير لها في الصبر ولها في الأولاد ولها في الخدمة الدنيوية. فعلى هذا والله أعلم يعني أن نجنح جنح مطلق إلى عدم زواج التعدد في هذا الزمان، أرى والله أعلم في مجتمعنا خاصة الإسلامي وإن فسد الزمان يزيد مفسدة على النساء اللاتي لا تجدن رجال من أجل الزواج. فأحببت هذه اللقطة حتى يعني أنا وأنا أعلم يقينا أنه أنا رأيي من رأيك شيخي.
جزاك الله خير. لكن ما ذكرته آنفا يكفي لبيان الحق في هذه المسألة، وأنه ما يصلح لزيد لا يصلح لعمر.
جزاكم الله خير. أي نعم.
وما لا يصلح لعمر قد يصلح لزيد.
أي نعم.
ومراعاة القيود والشروط سواء ما كان منها منصوصا في الكتاب والسنة كالعدالة مثلا والاستطاعة، أو ما كان مستنبطا من تطبيق القواعد التي سبق الإشارة إليها، فهذه أمور لابد من التزامها حقيقة.
أي نعم.
سواء أفرد أو ثنى.
أي نعم.
القضية مش قضية التثنية.
أي نعم.
مجرد ما يتزوج المسلم امرأة فلا بد أن يلتزم القيود والشروط التي فرضها الشارع الحكيم، سواء ما كان منها نصا أو استنباطا. والحقيقة أنه ما ينبغي إطلاق الكلام بالحض على الزواج الثنائي، ولا إطلاق الكلام على المنع من ذلك، لأن في كل من الأمرين مفسدة. وإنما كما قلنا آنفا الأصل في التعدد هو الشرعية ولا شك، ولكن لا توضع قاعدة عامة حظا أو منعا، حظا أو منعا. وأنا ذكرت آنفا مثال حساس جدا، قد يكون رجل مثلا عنده عرامة، عنده شبق، فلا تكفيه واحدة مهما كانت قوية ومهما كانت نشيطة وإلى آخره. فيقول القائل الذي لا يعرف هذه الحقيقة، ليه يا أخي تزوج هذا واحد ثاني، هي عنده ما شاء الله فلان شاب وقوي وجميل. يا أخي لا تتدخل بين المرء وزوجه، لا تدخل في قضايا لا يمكن الوصول إلى معرفة حقائقها. دع الحكم الشرعي يمشي، بس ما عليك إلا أن تذكر، والذكرى تنفع المؤمنين.
جزاكم الله خير شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ذلك الفوز العظيم ومن يعص الله